أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الفساد وشايعت وبايعت وتابعت على قتلها. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. في البداية عظم الله أجوركم وأجورنا بمصادنا بمناسبة استشهاد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، جعله الله سبحانه وتعالى لنا من الشفعاء وجعلنا من خدمته والموالين له والمحبين لأحبائه والمعادين لأعدائه. وثانيا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام الهجري الذي دخلنا فيه عام خير وبركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين والمؤمنين في الدنيا، ويكون سببا للخير في الآخرة بحق محمد وآله الأمين. والأمر الثالث الذي ننبه عليه أننا بعد غياب طويل وانقطاعا عن الدرس كان بسبب مرحلة الانتخابات التي مرت في العراق، وهي الانتخابات الأولى حيث عطلنا قبل الانتخابات بشهر تقريبا، ثم اتصلت وقت تعطيل الانتخابات بتعطيل محرم الحرام، والآن نشرة ونعود إلى الدرس. فأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستمرار، حيث أن أسباب الانقطاع بحسب الرؤية الأولية تلاشى وانقطعت، ونتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بالاستمرار لمدة 8 أشهر أو 9 أشهر من دون أي انقطاع. فنسأله سبحانه وتعالى التوفيق. الأمر الآخر الذي قبل أن نشرح الدرس أريد أن أنبه عليه أن الدرس الساعة 8 أصبح درسا مشكلا بالنسبة لي ولبعض الأخوة، حيث أن بعض الدروس بدأت تبحث على الساعة 8، وكان الاختيار أننا في الأسبوع القادم بعونه تعالى ننقل الدرس إلى الساعة 11، حيث أن الساعة 11 هي تقريبا ساعة ميتة في عند أغلب الطلبة، لا يأخذون فيها لا درسا ولا مباحثة، بل هذا الوقت يذهب سدى، فبعضهم الوقت يضيع في الطريق والبعض الآخر يضيع الوقت بأمور أخرى حتى يدرك الصلاة. إذا أخذنا الدرس الساعة 11 نكون قد أحيينا تلك الساعة واستفدنا منها استفادة عظيمة لأخذنا بدرس فيها، ونكون قد فرغنا ساعة وهي الثامنة، فنحاول أن نأخذ درسا جديدا في الساعة الثامنة. تأخذون درس جديد في الساعة الثامنة والذي تكون دروسه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تامة ومستمرة، فتكون له فرصة لأن يبتدئ مباحثة في كتب النحو أو كتب المنطق أو كتب العقائد أو كتب الفلاسفة وغير ذلك. فينبغي أن لا نضيع هذه الفرصة وهي فرصة استغلال هذه الساعة، فأرجو التنبيه إلى هذا الأمر وإبلاغ الأخوة الذين لم يحضروا لحد الآن. كان الكلام في الدروس الماضية قبل التعطيل في أحكام الميت، وأخذنا أحكام الاحتضار وأحكام التدخين، وتلونا ذلك في أحكام التدخين والمستحبات الأخرى التي أخذناها، ووصل بنا الكلام إلى قول المصنف مسائل ثلاثة بعد ذكره مندوبات التكفير. ذكرنا في الدروس الماضية أن هذا المطلب وهذا المبحث من المباحث التعبدية، وهذا المبحث يرتبط بأمور غيبية لا ندركها نحن بحواسنا الظاهرية، فكثير من الأمور يعني كثير من المستحبات وكثير من الواجبات هناك مصالح وهناك فوائد وهناك منافع وهناك فوائد قد نص عليها الشارع، فتكون بعض الفوائد، وأحيانا العلم الحديث يصرح ببعض الفوائد وبعض المنافع من بعض العبادات، كما في حال الصوم العلم الحديث يقول أن الصوم يفيد الجسم فائدة كذا وكذا وكذا، والشارع المقدس مثلا الصوم يقول صوموا تصوموا مثلا، فبعض العبادات وردت لها بعض العلل الناقصة التي تبين فائدتها وبعض العبادات لم ترد. ما نحن فيه يعني الأهم الأغلب لا ندرك الفائدة من أجلها نفعل بعض الأفعال أو نترك بعض الشروط، لكننا ندرك أمرا واحدا أن ما جاء هو صادر من الله سبحانه وتعالى وبرضاه، وهو تعالى لا يريد إلا الخير لعباده وفعله حكيم، فنكون إذا التزمنا بما جاء به سبحانه وتعالى حققنا المنفعة العظمى واجتهدنا عن المهلة العظمى. فلذلك نحاول أن نقرأ ونكمل ما أخذناه في الدروس السابقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المطبقين لهذه المفردات عند وصاتي أحاديث أو ملائنا أو أحد أقاربنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطبق من يبقى عند موتنا هذه الأحكام علينا، لأن فيها الفوز والصلاح. مسائل ثلاث تابعة للتكفين. الأولى، إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، طبعا تعرفون أن الميت يغسل بالغسل، غسل الميت الذي أخذناه بالطريقة المحفوظة بثلاث مرات بماء الكافور وماء السدر وماء القراح وبالصورة التي أخذناها، فبعد أن نكمل هذا الغسل تعرفون الميت فاقد بالأعصاب فاقد بالإحساس، ميت من جميع الجهات، فأحيانا عندما يتم التخفيف ويحرك الميت تخرج منه نجاسة، سواء كانت هذه النجاسة المحفوظة مثلا الغائط ونحو، أو كانت النجاسة مثلا خروج دم. فإذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، يعني فرض المسألة بعد تكفينه يعني بعد تكفينه وتكفينه، لأن التكفين التالي للتكفين، بعد تكفينه يقول هنا تفصيلا، فإن لاقت النجاسة جسد الميت غسلت بالماء. واضح إن شاء الله، يعني هاي أفضل أمور نظير لهذه المسألة. الإنسان عندما مثلا يغتسل من الجنازة أو يغتسل غسل الميت أو يغتسل كذا، وتأتي نجاسة تلاقي جسده، فليس عليه أن يعيد الغسل، بل عليه أن يقطع النجاسة ويقصر مكان النجاسة. يقول فإلا قد جسده غسل بالماء، يعني يطهر موضع النجاسة، وإلا قد النجاسة كفنه، يعني النجاسة خرجت من الجسد ولاقت الكفن فتنجس الكفن. يقول فكذلك، شنو فكذلك؟ عليه السلام يغسل، يعني يغسل الجفن ويطهر. ليه؟ موضع النجاسة يغسل، لكن ها هنا يأتي تداخل تأتي تداخل أنه ورد في الرواية أن الميت أن الميت يتأذى من التصرفات الزائدة عن الواجبة، والميت يتأذى من الحركة الزائدة عن الحركات الواجبة أو الحركات المستحبة. فعندما نريد أن نظهر الكفن ونغسله تارة تكون النجاسة بسيطة، مثلا يؤتى بماء وإناء ويدعى تحت مكان النجاسة وتطهر، وأخرى تكون النجاسة شيء كبير. واضح إن شاء الله. فأحيانا إذا كانت النجاسة بشيء من السعة والكبر قد نرتكب بتغييرها تحريك الميت، حركة زائدة، تأخير وقته، وتلك الأمور منهي عنها. فكيف نوفق ما بين الأمرين؟ لذلك المحقق يتلمس تلك الروايات ويهتدي إلى طريق يقول إلا أن يكون بعد طرحه في القاضي، إلا أن يكون بعد طرحه في القاضي. يقول هذا الميت الذي تخرج منه نجاسة سواء لاقى الكفن أو لم تلاقي، يجب علينا أن نظهره من تلك النجاسة برفع تلك النجاسة وتطهير مكانها وغسل مكانها بالماء. يقول هذه الحالة إذا كان الميت على دكة المغتسل ويكف أو على دكة التكفيف، هذا الأمر ماشي. إذا كان الميت بعد نقله مثلا إلى المسجد قريب من دفنه، هذا الأمر ممكن. لكن لو أنزل الميت إلى قبره وعند إنزاله تبين للشخص الذي أنزله أن هناك نجاسة في الجسد، فما هو الحال؟ المحقق يقول في هذه الحالة تفرغ النجاسة بالمنقط مثلا. واضح إن شاء الله. ذكرنا كلام يتعلق بالعبارة، لأن مو المسألة مسألة يعرف واحد تكليف الشرع، تكليف الشرع ترجع الرسالة العملية. واضح الفكرة؟ ليش؟ لأن احنا ورد عندنا بالروايات الكثيرة أن الميت عندما ينزل إلى قبره في بعض الأحيان يكون كالذي يرمى من السماء الشاهقة إلى الأسفل. فهذا عندما يخرج لا ندري ما هو الشعور وما هو الأثر الذي يترتب على إخراج الميت من قبره إلى الأعلى. الروايات دلت على إنزاله ماذا يحصل له، لكن عند إخراجه ماذا يحصل لذلك الميت، وعند إنزاله مرة أخرى ماذا يحصل؟ واضح إن شاء الله. المسألة خارجة عن التصور، هل فضلا عن الروايات التي تؤشر إلى ترك هذا الأمر. واضح إن شاء الله. فيقول المحقق فإنها تقرأ. واضح. داخل القبر. فإنها تقرأ. أما جناب الشيخ يقول لك إذا خرج النجاسة من جسده وخلينا داخل القبر شمدري، تمام؟ شمدري واحد يعني خرج النجاسة، فلا بد أن النجاسة تلاقي الكفن وتخرج من الكفن حتى نحر. واضح إن شاء الله، لأنه شخص مكفن. يقول ومنهم المحقق من أوجب قرضها مطلقا سواء طرحت القبر أو لم يطرح. يقول ما دام أنه قد غسل وكفن على الوجه الشرعي، فبعد التكفين أي نجاسة تخرج تقرب، أي نجاسة تلاقى الكفن تقرب. المحقق يقول والأول أولى واضح إن شاء الله. يعني الأول هو المستحب، والأول هو الأولى بالأدلة الواردة، والأول هو الذي يناسب الكثير من التصرفات، لأنه قبل الطرح في القبر الناس في سعة من تلافي ذلك الأمر. الثانية كفن المرأة على زوجها، هاي بتقدير محدود، يعني ثمن كفن المرأة على زوجها أو تجهيز كفن المرأة على زوجها. لأن المرأة إذا ماتت يجب على زوجها توفيرها الكفن جد، وإن كانت ذات مال، حتى لو كانت هاي المرأة غنية موصرة عندها خير كثير، فيقال لها زوجك فقير مثلا أو زوجك ماله قليل وأنت ثرية فكفنك عليك، يقول لها الحكم الشرعي كفن المرأة على زوجها حتى لو كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب. يعني تعرفون بأن الأكفان متفاوتة من جهة الغلاء، ثمن الكفن ونوعه يختلف، ثمنه يختلف واضح إن شاء الله. وكذلك الأكفان متفاوتة من جهة السعة وتقدير المستحبات. أخذنا في التكفين يلف مثلا استحذاء المرأة ويلف ثديها ويلف كذا ويلف كذا وتقنع، ومن الأمور الكثيرة المراسيم تكفين المرأة. فتلك الأمور التي أخذناها بعضها واجب وبعضها شنو؟ مستحب. الذي يجب على الزوج في كفن المرأة يا مقدار مقدار الواجب، ليس يجب كفن المرأة بجميع أموره، كذلك واضح هذا المعنى. أما أنه يريد أن يزيد فالأمر عائد إليه. يعني وردت عندنا بالأحاديث بعض الأحاديث والروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم، يقول نفاذ الرواية الإمام يقول أولا تعرفون أمر أخذتموه في المنهاج الصالحين أنه تكره المماتسة في شراء الشهر. يعني المماتسة بمعنى معاني الدارج المعاملة، يعني يتعاملوا لا يعني بيش هذا الجفن تبيعه، قال لبيع هذا الجفن مثلا دينار أو دينارين، فهذا الشيء يقول لا غالي هذا ما بينها مجال مثلا اثنين إلا ربع، يقول لا ما أبدا مو أنا ما عدت فقير شلون جيش دير بالك مو هاي آخرة دينار ونوف، هذا يعني هاي المماكسة معاملة هاي مكروهة وابت إن شاء الله. هذا مفاد بعض من الروايات. مفاد آخر من الروايات يقول الإمام سلام الله عليه غالوا في أكفان موتاكم فإنها لباسهم يوم القيامة. يعني من المستحبات أن الإنسان يجهز لميته أغلى الأكفان وارد إن شاء الله، أغلى الأكفان مستحبات وليس من الواجبات، لذلك لكن لا يلزم الزيادة على الواجب جد. هذا بالنسبة إلى كفن المرأة على زوجها ما نتكلم به. هذا كفن الرجل، رجل مرة يكون عنده مال ومرة ليس عنده مال، ومرة عنده مال وعليه ديون وله وصايا وعليه حقوق، ومرة ليس له ليس عليه ديون وليس له وصايا وارد إن شاء الله. وثالثا ليس لديه مال اصلا فكفنه على من؟ بعد ان عرفنا كفن المرأة المحقق يكفر. ثالثا التعليق قلنا هذا المطلب من المطالب اللي نحاول ان نمشي بالعبارة شرح بسيط، لان جاي تلاحظون ماكو لا تردد ولا توقف ولا اشكال، حتى يكون توقفنا بالعبارات اللي فيها تردد كما فعلنا في مبحث الوضوء وغيره. يقول ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا. يعني شو الميزة؟ واحد يقول هذا أخذ المال من أصل شركته مرة قبل الديون والوصايا ومرة بعد الديون والشنو والوصايا. أبشي فضل هما قبل وبعد الديون بل ولا احتمال ما تكفي تركت ما تكفي للديون والوصايا. طبعا الديون مقدم عليهم. يقول فإن لم يكن له كفن. شنو العبارة فإن لم يكن له كفن؟ يعني بمعنى إن لم يكن له تركة أو كانت له ولكن لا تكفي كفن. فإن لم يكن له كفن هذا قول دفن عريانا. واضح ان شاء الله. دفن عريانا هذا اكو تفصيل يعني عند العلماء. يقول دفن عريانا لان هذا مو واجب على الانسان تدفين المدينة وجوب كفاية. واضح ان شاء الله. واذا تقرؤون بالهامش ما في الكتاب اكو تفصيل ذات صاحب المسالك انه اذا كان هناك بيت مال بالمسلمين يؤخذ الكفن من مال المسلمين. بعد اذا كان الميت في حياته من المستحقين للزكاة او من المستحقين للخمس يؤخذ من الخمس ويؤخذ من الزكاة. بعضهم يفصل هكذا وبعضهم يقول لا هذه الامور الخمس والزكاه وغيرها تصرف للمستحقين لا المستحقين المخلفين الاحياء مو الاموال. واضح ان شاء الله. يقول بل ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل تستحق وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره لا يجب على المسلمين بذل ذلك لكنه يستحق. فقط هذه الأمور مثل ما ذكرت لكم أمور يعني خارجة عن الإحسان خارجة عن الإنسان. يعني قد يكون الإنسان في هذه الأمور يربح الجنة. الميت إذا طبقت له هذه الأفعال قد يربح الجنة والذي يفعل هذه الأفعال للميت قد يدخل الجنة. واضح إن شاء الله. لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه شديد الحساب فهو غفور رحيم. يعني من الأمور التي تنقل يقال أن رجلا من أهل المعاصي هذا المقام هو مقام تكفير ومقام إرشاد يعني مو مقام مطلب. أن رجلا من أهل المعاصي يعني كثرت منه المعاصي وحياته عبارة عن معصية مستمرة ولم يعهد منه الناس خيرا أبدا إلى أن مات. فعند موته جاء بعض أصحابه غسلوا بأموالهم أصحابه يعني بنفس تنفق غسلوا بأموالهم كفنوا بأموالهم وصلوا إلى مرحلة الدفن قبل الدفن الصلاة كلهم لا يصلي عليه أصلهم ولا يصلي نشر ما يعرفون صلاة الدفن. جاءوا إلى القرية من يصلي على فلان لا أحد يصلي طاقت وشفي لها وخلاص فعزموا أن يكنون من دون صلاة فخرجوا به خارج القرية وإذا به راكب من بعيد على ناقة فسألوه يا أعرابي هذا الرجل الميت المسجل ما ذكروا له مواصفاته نريد ندفنه وما نعرف نصلي بها مجال تصلي له ويصفن هذا الأمن فهم إيقظوا بها مجال بس اتمروا في الرجل يخلونه واحدة أو خلى عليه بقى منفرد خلى على هذا الميت ورا مدة وضف على الميت ولا نبي الجغلين ما أخوش لطراب الميت أشهر من تعالوا دف دفنهم كل مرة في أمان الله في أمان في الليل في عالم الرؤية أحد أصحابه شاف لأن هذا الإنسان الجاحد في الجنة عجيب صغر أخبر الثاني من أصحابه قال أنا شاهد نصف الرؤية أخبر الثالث أنا شاهد نصف الرؤية قال أصلا ابن مسلسل حياته شريط حياته أكو خلل أكو عمل صالح يسويه أخبر الأخبر من الحضارة فقال الموقف تغيير إذا بس داخل الأعرابي الدول الأعرابي اتبعوا أثره إلى أن نفسه الأعرابي قال تعال قال لنا سوي هذا صاحبنا كذا وكذا قال ما دام الأمر كذلك خل أخبركم أنا أصلا ما أعرف أصلي ما أعرف لكن هذا الإنسان كسر خاطر تألمت عليه فخاطبت رب العالمين قلت له يا إلهي لو كان هذا المسجّر بين يدي ضيفا عندي هذه الليلة وأنا لا أملك إلا هذه الناقة لذبحتها إكراما وقرا له وهو ضيفك الليلة وأنت أرحم الراحمين. شوف المسألة هذا الشعر المغفرة هذا الأحاديث أريد أن أنبه على شيء وغيرها لا تخلينا نغفر بحياتنا ونسلم لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لأنكم قارين الدعاء وأيقنت أنك أرحم الراحمين بمن في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكر يعني هذا المثال الحسي لو كان هناك مكان مخصص مثلا للأكل ومكان مخصص لشرب الشاي مثلا يقال الإنسان إذا أردت أن تأكل يجب أن تجلس في مكان الأكل وإذا أردت أن تشرب الشاي مثلا يجب أن تجلس في مكان الشاي لا شاي في مكان الأكل ولا أكل في مكان الشاي بل الأكثر من ذلك أنك إذا قالبت وطلبت فعاصر فعندما يعلم الإنسان بهذه المعلومة ويجلس في مكان الأكل ويطلب الشاي من بداية حياته إلى نهايتها يؤتى له فعندما يقال عندما يسأل يقال يقول لما يقول يا أخي أنت ليس في الموضع الذي يؤتى به لما للشاي أو أنت لست بالموضع الذي يؤتى به في الأهل فالله سبحانه وتعالى شديد العقاب الله سبحانه وتعالى غفور رحيم اجتمع اثنين من شخص واحد تناقض مو ما يصير شلون يرفع التناقض تعدد المواضع عندما يكون الإنسان في موضع العفو والرحمة شكر رب العالمين الرحمن الرحيم وعندما يقول الإنسان في موضع النكال والنقمة شكو رب العالمين أشد المعاقبين شو هو موضع العفو والرحمة موضع التوبة موضع الندم على الذنوب موضع عدم العود عليها يعني العزم على عدم العود موضع العمل الصالح موضع الاستقامة فالإنسان إذا صار في موضع تائب متندم ضايب متأذي يأذن على عدم العود ويعمل عمل صالح هذا بلا خارج لا موضع موضع العفو والرحمة فيقول الباري سبحانه وتعالى أرحم الراحمين أما الإنسان جالس في موضع النكال والنقمة جالس في مكان مغصوب يتكلم الكلام محرم جاي يسمع اغاني تارك للصلاه هذا بيا موضع هذا موضع النكال والنقمه بهيج موضع يقولوا له شيخ خوش عادني شو يقول يا معود ارحم الراحمين كريم رب العالمين الله كريم صحيح الله كريم بهيج موضع ابدا ان شاء الله لان هذا موضع النكال والنقمه وموضع النكال والنقمه اشد المعاقبين هاي احنا كنا نفرق بيها خصوصا هاي الايام ايام الحسين عليه السلام، من بكى له كذا ومن كان له كذا ومن فعل كذا ومن زارف له كذا، هاي كلها مشروطة احنا نكون بيا موضع. بارك ان شاء الله ما يصير احنا موضع المكال والنقنة ونحضر مجالس ونبشي ونريد هاي الامور تتحقق، هاي يكون شوية نلتفت لها. الثالثة، اذا سقط من الميت شيء من شعره او جسده وجب ان يطرح معه في كفنه. الرابع، في مواراته في الارض. مواراته، المواراه شنو المواراه؟ يعني الستر، الاخفاء، يواري. شنو القران؟ يعني هذا يكون المصطلح، يكون هذا أفضل معاني لغوية، يعني بعضهم يعرف أن بناء المواراة يعني ينشاف، يعني يجعله يرى، يجعله يرى. المواراة لا، في مواراته. إذا هسه للعنوان فهمنا مقدار الدفن، ما هو الواجب؟ واضح إن شاء الله. يعني العمر إيش قد يسكت؟ الواجب من جد نعلم مواراة، واضح إن شاء الله. لكن هذه المواراة تصدق مثلا بأصبع واحد من التراب فوقه، وتصدق بقامة رجل ثاني فوقه وبأكثر، بمئة متر مثلا أو بخمسين متر فوق، واضح إن شاء الله. فالروايات التي وردت، ما هو المقدار الواجب الذي تحدده، وما هو المقدار المستحب الذي تحدده؟ يقول المواراه يعني الدفن وله مقدمات مسنونه مستحبه. هاي المقدمات العظيمه، ان ينشي المشيع وراء الجنازه او الى احد جانبيها. هاي امور علما ترجع، هاي راح ناخذ المسنونه، مره ترجع للمشيع ومرة ترجع للمشيع ومرة ترجع لنا لكليهما. إذا التشيع من المستحبات المؤكدة، فلا واحد من عندنا يغفل عن هذا الأمر، كون احنا كلنا نصير مشيعين. يمكن يكون التشيع مالك مبنية خالصة حالة واحدة، إذا رحنا التشيع إنسان ما نغفل، مو؟ إذا كان الميت إنسان من أفضل، لا ربطنا به لا علاقة سببية ولا نسبية، أجنبي عنا، ونحن ذهبنا لتشييعه لله كله ومن دون قصد الرياء وغير ذلك، نكون من المشيعين، واضح إن شاء الله. أما إذا كان الإنسان ذا علاقة، مو نحن ننتمي لمشيعين، لا، طب الضمير، دخل الضمير، يبقى مقدار هذا الضميمة الجد قد يصل المقدار إلى أنه يبطل ثواب التشيع، يكون الداعي الأساسي للذهاب مو التشيع، الداعي مثلا أولياء الميت، مجاملة أهل الميت واجب سابق ومجاملة التشيع لو غيرهم، مو؟ قد يكون الضميمة الداعي للذهاب يستقل بهذا الأمر، ويكون الثواب من باب يعني الأمر الذي قد حصل فدها ونعمت، وإن لم يحصل فهذا الأمر هو الحاصل، واضح إن شاء الله. يكون إحنا نصير من المشيعين بالصورة اللي راح نقراها، فالله سبحانه وتعالى أنتم كلكم تعرفوها، اللي يفعل حسنة شفتي كم حسنة مكانة؟ عشرة. فمقتضى إذا وحدة وحدة هذا شغل البشر، مو؟ ومقتضى هذا الأمر إذا الله سبحانه وتعالى رزقنا بأن نروح التشيع ناس أجانب لله كله بمراتين، فالله سبحانه وتعالى كحد أدنى يهيئنا مشيع يجيب جنازتنا، تمام؟ أنا رح أشيع هذه الجنازة بهذه النية الخالصة، الله سبحانه وتعالى يهيئ مشيع وين يمشي؟ بجنة.
أنا شلون ألتزم بالتشيع بهاي الجنازة؟ بالمواصفات، بالخشوع، بالتذكر، بالذكر. الله سبحانه وتعالى إذا ذاك المشيع مثلي وأكثر، هذا الحد الأدنى. أما الحد المعقول والمعهود من رب العالمين تشيعي يدون المكان كم واحد؟ عشرة مشيع واضح إن شاء الله. فكيف إذا أنا شيعت مثلا 10 مرات 100 مشيع، شيعت 100 مرة هذه 1000 مشيع، إذا أنت شنو هالفضل العظيم من مجموعة تمشي وألف مشيع من بعدك كلهم يسبحون ويستغفرون ويقول لك قرآن ويقول لك رب العالمين من بداية الشيعات إلى دخلك. إن وجد أشخاص بهذه المواصفات بها ونعمة، وإن لم يوجد فالله سبحانه وتعالى ينزل ملائكة، وهي معروفة ما الملائكة تسبح قبل الذي قبل صلاة الليل والذي كذا والذي كذا، مو ينزل ملائكة هاي المواصفات يفعلون هذا الحال. إذا إحنا أمام نغمة عظيم بهاي المدة القصيرة الباقية من حياتنا. أن الأمر الأول إن هيئنا مشيعين، واضح إن شاء الله. وتهيئة المشيعين ابتهاج علما للتشيع. شلون يمشي بالتشيع؟ يقول أن يمشي المشيع وراء جنازة أو إلى أحد جانبيها، ما يصير يتقدم. تقدم الجنازة مو مستحب، مو محرم، لكنه غير مستحب. بعد وأن تربع الجنازة، وأن تربع الجنازة يعني من المستحبات أن تشيل الجنازة وياها. شلون تربع الجنازة؟ تأتي إلى الجانب أيضا يمين، شوف شوف ماشي هذه الجنازة، يجي واحد يأخذها منه ثاني، فتروح إلنا للجانب الأيسر، ترجع من وراء الجنازة وتكسر للجانب الأيسر من رأس الميت، ترب ترجع إلنا جهة الرجلين الجانب الأيمن من جهة الرجلين، ترفع الدور ترجع للجانب الأيسر من جهة الرجلين. إذا فعلت هذا الفعل أنت ربعت الجنازة. يقول وأن تربع الجنازة ويبدأ بمقدمها الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر، هذا مستحب من مستحبات التشريع والدفن. والمستحب الآخر أن يعلم منه، شلون تعبير دقيق، مو يعلم الناس ولا يعلم المسلمون، شو يعلم؟ المؤمنون. لأن الميت محتاج إلى دعاء المؤمنين، والمؤمن إكراما لإيمانه، هاي خوش مغنم، خوش ساحة غنيمة يربح بيها، خوش تجارة، تجارة من تبوك، وارث إن شاء الله. وهذا طبعا ما يمنع أن يعلم كل الناس، واضح إن شاء الله، لأن هذه يعني هذه الممارسة يعني بعض هذه يعني في أكثر هذه الممارسات يهتدي بعض الناس ويؤمن بعض الناس، بعد أن لم يكن مؤمنا يكون مؤمنا بسبب هذه الممارسة. وأن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من الثواب مختلين، هذا عندنا بالروايات الشريفة من الأمور يعني المنهوجة، أن يدعو الإنسان لموته، يا رب اخذ عمري، يا رب موتني، يا رب رجيت، يا رب نليت، اخذ أبدا يصير منهوج بالرواية الشريفة. يقول دائما ادعو هجيما افضل العمر، هاي ابلغي واطل في عمري، مو ليش؟ لأن إطالة العمر مفيدة ونافعة على كل التفاصيل. إن كان الإنسان عاصيا فبإطالة عمره لعله يتوب، وإن كان حديث توبة ف
فبإطالة عمره يقضي ما فاته ويكفر عما فاته ويستكفر عما فاته. وإن كان مطيعا ملتزما تقيا فبطول عمره يزيد ويزداد حسناته ويزداد أجره وتعلو درجته يوم القيامة. واضح إن شاء الله. فهل قال يا أخي لما تطلب الموت إن كنت من المتقين ألا تطلب علو المرتبة؟ وإن كنت من المسيئين ألا تطلب التوبة والاستغفار؟ إذن على كل التقادير طلب الموت غير مندوح. واضح إن شاء الله. إذن هذا يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترين. هذا الأمر الأول. الحد الآن نحن بالتشريع لا نمشي بعد الأمر الأول. هو آخركم يذكر المشيع وتذكروا أنتم إن شاء الله تشريعكم تحضير المشيعين لكم. احنا تقريبا علاقتنا مع رب العالمين ما عندنا علاقة حرية، مو علاقة تجارة. ما نقول الله في الله لله حتى نريد منين؟ من الله سبحانه وتعالى. نسوي حتى نريد، مو نسوي حتى هيك لأجل نسوي
تجارة.
وهذا التجارة ممدوح. عن الميت عندما يشارك التشريع على الانتهاء او خلال التشريع بعد ان تؤدي هذه المراسيم وتقرأ سورة الفاتحة وتقرأ آية الكرسي وتقرأ السور التي تحفظها من القرآن وتصلي على محمد وآل محمد 100 مرة وتهدي تواضعها للميت وإلى شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعد أن تفعل هذه الأفعال على طول التشريع تحاول أن تجعل نفسك مكان الميت. شلون تجعل نفسك مكان الميت؟ تطلق المجال والعنان المخيلة بأن تقول أنا هتصلي داخل التابوت هذا، أبوي راح يوقف هناك مثلا، أمي ظلت تلطم، خواتي ظلن لطمان، هذا ابن الصغير شلون هذا يجيبونه للتشريع؟ ما يجيبونه، وين يعوفونه؟ يبعد بيا مكان، زين خلي يجيبونه للتشريع بس جدتنا لا ينزلونه، هذا قوي شلون مو هذا يحبني داخل لي ما قايلي له، هيك تداعيات تستحضر. فأنت بمجرد ما ينتهي التشريع تريد ينتهي انت بعد تقول نفسك تصعيد نفسي ومعنوي وتتذكر هاي الامور، تقول لا ما اعرف الموت انا كون ارتب ذني. فشو تقول؟ تقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك. فالله سبحانه وتعالى يلي الامر لله من رب العالمين يقول لك يا فلان قد ارجعتك، قد ارجعتك، يلا ارجع لما ترك واصلح. فمن ينتهي التشريع تكون ترجع علما بلهفة التعويض بلهفة التوبة. واضح إن شاء الله. وبالتشريع الآخر نفس الكلام، وبالتشريع الثالث نفس الكلام. إذا تجسرت وتكررت هذه التشريعات منك وبعد كل تشريع تصحو لفترة وتعود إلى الذنوب تكون صادقا في قولك لو قالت تقولهم صادق مو؟ فحينئذ عندما توضع في التابوت فعلا تقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، شو يجي في النداء؟ كلا انها كلمة هو قائلها. تلقاها واضح ان شاء الله. فهذا يكون ما نسأل عنها. الموت وكفى بالموت واعظا. وإذا أصابتهم مصيبة، الموت مصيبة، لا واحد مثلا يقول له مثلا يا رهان هسه مثلا يجيكم يجيك واحد يقول قال لك يا رهان جيت مات عجيب الصبح أخذنا درس وهو قاعد هاي ما سووا هسه شلون يمنا هسه تغدى هنا عمي هذا شفنا يمنا مو لنا شلون ما عندنا وصل أمان. واضح إن شاء الله بأي لحظة. فكون الإنسان يتنبه خل شوية نستيقظ من هاي النومة وهاي الغفلة. الموت يترصدنا اسأل لحظة ملائكة الله سبحانه وتعالى عندما تأتي ليلة الجمعة تبرج الملائكة تبرج. تقول ليش تبرج الملائكة؟ لأن عندهم مرة بالعالم المعلومة بأن يوم القيامة ويسقط بالطور يا ليلة ليلة جمعة أو نهار جمعة تقول خاف هذا اليوم تبرج الملائكة. لذلك تشوف الشيطان وأتباع الشيطان يصبهم غضبهم بليلة الجمعة مو؟ الحفلات ليلة الجمعة، الأغاني ليلة الجمعة، الأعراس ليلة الجمعة، البدخ ليلة الجمعة، برامج التلفزيون يفوق الطول ليلة الجمعة. ليش؟ لأن ليلة الجمعة عظيمة ونهار الجمعة عظيم، دي ساعة اللي يدركها إلى ثواب عظيم. يشوف الإنسان اللي يسهر ليلة الجمعة سهر طويل راح يغرجينه بال 11 أو 12 يطلع من النام من يبعد على ما يوجد الأهلام قدامه والتلفزيون قدامه والناس قدامه وهذا وكل ما يلاحظ الشيطان يكون يستملك الليلة في الجمعة ونهار الجمعة يكون يأخذ من عندك بأي طريقة. فإحنا كون شوية نتنبه. الأمر الآخر وهو الدفن بعد التشميع أن هذا إن شاء الله الوقت أخذنا نكمل إن شاء الله في يوم الغد والحمد لله رب العالمين.